السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريا الحسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدها لكم نظم ياسين في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت الشرطة العراقية أن 85 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الاثنين في مدينة كركوك في هجوم انتحاري بشاحنة ملغمة في سوق مزدحمة، وهجوم منفصل بسيارة ملغمة متوقفة في شارع مزدحم. وأضافت الشرطة أن الانفجارين أسفرا أيضا عن إصابة نحو 180 آخرين بجروح، محذرة من احتمال ارتفاع عدد الضحايا. قال الجيش الأمريكي إن نحو 8000 جندي بدأوا الاثنين عملية جديدة تستهدف مقاتلي القاعدة في منطقة جنوبي العاصمة العراقية. وذكر الجيش في بيان أن العملية تستهدف وقف تدفق السلاح والمقاتلين على جنوب بغداد بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. وفي غارات بدأت قبل الفجر وصلت القوات الأمريكية المحمولة جوا بطائرات الهليكوبتر إلى منطقة وصفت بأنها ملاذ آمن للقاعدة حول وادي نهر الفرات على بعد 35 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد. وصرحت ناطقة باسم الجيش الأمريكي بأن المنطقة التي بها شبكة كبيرة من القنوات كانت مسرحا لمعارك عنيفة بين القوات الأمريكية والمقاتلين من قبل، وأن الجنود الأمريكيين طلبوا دعما جويا مرة واحدة على الأقل في الساعات الأولى من العملية. أعلن ضابط في قيادة شرطة الحدود العراقية الاثنين فرار 24 موقوفا إيرانيا عبروا الحدود إلى داخل العراق بصورة غير شرعية من أحد مراكز الشرطة شمال مدينة الكوت. ونقلت وكالة فرانس بريس في الأنباء عن الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه أن 24 موقوفا إيرانيا بتهمة التسلل إلى العراق بصورة غير شرعية فروا من مركز شرطة بدرة على الحدود العراقية الإيرانية صباح الأحد بعد أن حطموا نافذة السجن. وأضاف أنه تم القبض على أربعة منهم وأودعوا السجن مرة أخرى. في القدس أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت خلال لقائه الاثنين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن إسرائيل تعتزم إطلاق سراح 250 سجينا فلسطينيا بحلول نهاية الأسبوع الحالي. وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للصحفيين إثر انتهاء اللقاء بأن رئيس الوزراء أطلع عباس على التطورات في شأن إطلاق سراح الأسرى على حد تعبيره. كما نقل عنه القول إن لجنة وزارية ستجتمع غدا للنظر في لائحة تضم 250 سجينا وضعتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وما أن تصدر الموافقة سيتم إطلاق سراحهم الجمعة. أفاد مصدر عسكري بأن انفجارا وقع لاثنين على جسر القاسمية في جنوب لبنان. ونقل عن ناطقة باسم القوات التابعة للأمم المتحدة يونيفيل أن الانفجار أسفر عن إلحاق أضرار بسيارة جيب تابعة للكتيبة التنزانية دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات. وكانت عناصر القوات الدولية المعززة يونيفيل انتشرت الصيف الماضي إلى جانب الجيش اللبناني في جنوب لبنان من الحدود مع إسرائيل وحتى نهر الليطاني الذي يمر تحت جسر القاسمية تطبيقا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الاثنين أن مفتشي الوكالة أكدوا إغلاق كوريا الشمالية لمفاعلها النووي. وأضاف البرادعي في تصريحات أدلى بها في بانكوك أنه تم التحقق من غلق المفاعل النووي وأن الخطوة التالية من عملية معقدة ستستغرق وقتا للانتهاء منها هي تأكد من أن المنشآت النووية الكورية الشمالية الأخرى أغلقت وأصبحت غير ضارة. في دكا أعلن حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة ومسؤولون قضائيون أعلنوا أن الشرطة اعتقلتها من منزلها الاثنين ووضعتها في السجن لمواجهة تهمة الابتزاز. وكانت الشرطة رفعت قضيتين على حسينة في حزيران الماضي لابتزازها ما يعادل $1,160,000 من رجلي أعمال، وقد اعتقلت اليوم بموجب واحدة من هاتين القضيتين. وواجهت حسينة من قبل اتهامات أخرى بالفساد وإساءة استغلال السلطة خلال فترة رئاستها للحكومة بين عامي 1996 و2001، ونفت حسينة هذه الاتهامات. في لندن ذكر ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية الاثنين أن انفجارا وقع خارج السفارة البريطانية في سانتياغو عاصمة تشيلي مما ألحق ضررا بسيطا بالمبنى، وأضاف أنه لم ترد تقارير بوقوع قتلى وجرحى وأن تحقيقا بدأ. في اليابان أسفر زلزال قوي ضرب شمال غربي البلاد الاثنين عن سقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 800 وسوى العديد من المنازل بالأرض وتسبب في اندلاع حريق صغير في أكبر محطة للطاقة النووية في العالم. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نبيل خوري مع فترة برامج تأتيكم من إذاعة العراق الحر. نطلع فيها على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية والمصرية من شؤون عراقية، كما نتعرف على آراء عدد من العراقيين بشأن مدى قانونية محكمة المهداوي، ونتابع احتفالات المهرجان المسرحي لمحافظات كردستان، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على تزايد ظاهرة جرائم الشرف في كردستان. سيداتي وسادتي، يرى الكثير من المعنيين أن أسباب الإخفاق في السيطرة على الملف الأمني هو لغياب الجهد المخابراتي، إلا أن مدير جهاز المخابرات العراقي الفريق أول ركن محمد الشهواني يجد أن الجهاز حقق تفوقا في عمله خلال العام الماضي من ناحية الوصول إلى معلومات مهمة تتعلق بالجماعات المسلحة، ولكن لم تؤخذ بالأهمية المطلوبة من قبل الحكومة مثل ما حدث في تفجيرات الحضرة العسكرية في سامراء. الشهواني بيّن أيضا أن تشكيلات الجهاز بعيدة عن التكتلات الطائفية، وهو ما يميزها عن الأجهزة الأمنية الأخرى. إما جاسم والتفاصيل.
تعقيدات الملف الأمني في العراق كما يرى الكثير من المعنيين تحتاج إلى آليات متطورة للتعامل معها، وربما هناك من يعزي أسباب الإخفاق في السيطرة على الملف الأمني المتشعب لغياب الجهد المخابراتي، إلا أن الفريق أول ركن محمد الشهواني مدير جهاز المخابرات العراقي يجد أن الجهاز حقق تفوقا في عمله. الشهواني الذي تحدث في هذا اللقاء لإذاعة العراق الحر بيّن أن العمل المخابراتي في تطور ملحوظ، وأن تشكيلات الجهاز بعيدة عن التكتلات الطائفية.
يعني تقاريرنا واضحة، وأكثر العمليات التي تجري من خلال عمليات بغداد هي مستندة على تقاريرنا. احنا هواية قضايا عرفناها قبل ما تصير، مثلا تفجير الإمام المرقدين في سامراء احنا خبرنا قبل شهر من تصير. أنا شخصيا خبرت باللجنة الوزارية، خبرت رئيس الوزراء بأن هذا راح يحدث، وصارت مناقشات وما اتخذت الإجراءات اللازمة للحماية وصارت، فمعلوماتنا دقيقة. يعني
هل هنالك تطوير للكوادر؟
طبعا هو التطوير دائما موجود، يعني استعرف أن الجانب الأمني هو مو كل المخابرات، الجانب الأمني جزء من المخابرات، والجزء الآخر هو الأجهزة الأمنية الأخرى اللي هي تنفذ يعني تنفذ معلوماتنا وملاحقة الإرهابيين. فنأمل هذول الأجهزة يطورون نفسهم ما يقدرون يروحون يلقون القبض على المعلومات اللي عندنا يعني.
طيب ما هي أفكاركم لأجل تطوير هذا الجهاز الحساس؟
والله احنا تعرف الجهاز المخابرات العراقي وأعتقد الجهاز الوحيد بالعراق الغير مسيس والغير طائفي، وفي من كل الجهات والكل يعملون السوية كأخوة، ولهذا إنتاجنا واضح يعني، يعني ما عندنا خاصات عمل ومشاكل داخلية.
هل سنية عودة الضباط السابقين في المخابرات مثل ما أشياء؟
لا ما عندنا، كان نسبة قليلة منهم بالحقيقة بالبداية. احنا لما جينا كان اكو قسم من ضباط المخابرات معينين من قبل التحالف، قسم منهم اللي ما عليهم شبهات ودرجاتهم الحزبية كانت تكون يعني مو أكثر من عضو أو في أحسن الأحوال عضو فرقة، كانت كم عضو شعبة فصلناهم، والحمد لله بدينا نطور كادر جديد من الشباب خريج الجامعات وصار عندنا كادر جيد يعني.
هل هناك تعاون مع بعض الدول المتطورة في هذا المجال؟
طبعا احنا عندنا علاقات مع، طبعا مع أمريكا عندنا علاقات، مع أستراليا ندرس دورات لأستراليا لإيطاليا.
أجهزة متطورة؟
أجهزة متطورة يعني أجهزة متطورة شنو تعرف هذا أساس في المخابرات. الأول شيء دورة يسموها دورة أساسية، بعدين يروح لاختصاصاته كأن يكون مراقبة أو ضابط قضية يعني تعرف هذا يعني يرد خبرة. والدول المتقدمة عندهم مسائل إيضاح وعندهم يعني تدريب، عندنا دورات في الأردن، دورات كثيرة فتحت بالأردن حقيقة، وقسم من الدورات فتحها عندنا، عندنا مركز تدريب يعني الحمد لله والشكر. نحاول دائما نطور احنا يعني، بس اعتقد احنا ما اقدر اقول لك افضل من الاجهزه الامنيه الاخرى، بس عندنا كادر يبيض وجه يعني.
كان هذا الفريق اول ركن محمد الشهواني مدير جهاز المخابرات العراقي. عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في ذكرى ثورة تموز من كل عام يستذكر العراقيون المحكمة العسكرية التي كانت تسمى بمحكمة الشعب برئاسة العقيد فاضل عباس المهداوي، ما أكسبها اسما آخر هو محكمة المهداوي. ومن أهم أسباب شهرة هذه المحكمة أنها كانت أول محكمة تنقل مباشرة من خلال الإذاعة والتلفزيون، وكان الناس ينتظرون ساعات لمتابعتها في المقاهي والبيوت الميسورة التي تمتلك جهاز التلفزيون. بعض العراقيين يعتبرون المحكمة رمزا للتعسف والتشدد، وآخرون يرون أنها كانت رمزا للعدالة. الخبير القانوني المحامي طارق حرب يقول أن العقيد المهداوي لا علاقة له بالقانون، إلا أن ثقافته الشعبية أسهمت في شهرته الواسعة. حسن راشد والتفاصيل.
كلما تحل ذكرى جديدة لثورة 14 من تموز عام 1958 يستذكر العراقيون لا سيما كبار السن منهم أشهر المحاكمات في تاريخ العراق، وهي المحكمة العسكرية التي شكلتها حكومة عبد الكريم قاسم لمحاكمة أقطاب العهد الملكي، والتي عرفت وقتها بمحكمة الشعب ويعرفها العراقيون حتى اليوم باسم محكمة المهداوي نسبة إلى رئيسها العقيد فاضل عباس المهداوي. يقول الحاج حمود حسين قعيد إن محكمة المهداوي كانت محكمة عادلة، لكن انقلابيي شباط عام 1963 حاولوا تشويه صورتها عن قصد.
محكمة المهداوي إنه كانت محكمة عادلة ومنصفة، والحديث عنها بالحقيقة إنه على أساس إنه تعسفية، هاي إجا بعد إشباط هذا المسائل وادخلوها بذهنية الناس، لأن الناس كانت مغيبة كانت كل هالفترة هاي من إشباط لحد نهاية الصدام. أما محكمة المهداوي محكمة عادلة كانت بها شهود وأدلة وإثباتات.
ومن أهم أسباب شهرة المحكمة هو أنها كانت أول محكمة تنقل مباشرة في الإذاعة والتلفزيون كما يقول قعيد.
كنا نروح ننتظرها يعني، ننتظر أنه وقت المحكمة، فكنا نطلع للتلفزيون، التلفزيونات موجودة بالمقاهي، كنا نقعد هناك بالمقاهي ونسمعها يعني بشكل كامل، فما كان هناك تعسف.
ويشبه غسان عبد الحسين إقبال الناس على مشاهدة محكمة المهداوي بإقبال الشباب الآن على مشاهدة مباريات كرة القدم بشغف وتجمعات، سواء في المقاهي أو في المنازل التي كانت تتوفر فيها أجهزة التلفزيون.
كنا دائما نسعى إلى أن نسمعها لأنه كانت تنقل مباشرة على التلفزيون. فكان الناس مثل هسه شون جماعة اللعبة الناس كلها مقابلة التلفزيون. زمن محكمة المهداوي كانت الناس كلها تقابل المحكمة تتعرف على نشاطات الثورة وعلى المفاهيم والأفكار الجيدة اللي كانت تنطرح أثناء المحكمة. كانت بمثابة مدرسة لتثقيف الشعب بكافة المفاهيم.
ويعترض المهندس ضياء العقيلي على وصفها بمحكمة المهداوي لأنها كما يقول هي محكمة الشعب بحق.
أكيد تسمية محكمة الشعب بمحكمة المهداوي غلط، لأنه هي محكمة الشعب وفعلا كانت محكمة الشعب، أما أنه يقودها شخص اسمه فاضل عباس المهداوي فما مفروض أنه تطلق باسمه. محكمة الشعب بصراحة كانت محكمة عادلة بمقاييس ذاك الوقت،
محكمة عسكرية لساسة مدنيين. أنا أعتقد أنه مجرد هذا الوصف هو يطبي عليها علامات استفهام كثيرة.
صح، هذا أيضا صحيح، يعني كان مفروض أنه يكونون مع حكام مدنيين اثنين. فعلا هذا احنا نعتبر أيضا يعتبر مثلبة في موضوع محكمة الشعب.
ويؤكد أبو زياد أنه وأقرانه كان يشاهدون المحكمة من أجل التعلم مما كان يجري بداخلها.
كنا ننتظر المحكمة تكون، مو الغرض منها أنه المحاكمة فلان أو فلان أو فلان، ننتظر منها الكلمات الحلوة اللي كانت توجه الناس لعمل الخير وللمحبة وللسلام والأمور هذه، لتعريف الناس بحقوقها وأمورها وواجباتها، مو فوضى.
الخبير القانوني ورئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق المحامي طارق حرب يقول إن المهداوي لا علاقة له بالقانون، إلا أن ثقافته الشعبية أسهمت في شهرته الواسعة.
ثقافته شعبية يعني يجي شو أنا كده عابل واحد شاهد أدي شاهدته وكمل قال لفلان أنت مذاكر يوم جابوك علي على قضية خلقية من كل سامر حامية بن السيد يسأل إمن ويسأل الشاهد. هاي المسائل تتناسب ويا ثقافته رجل بعيد عن القانون.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، ومن أجوائنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي. Thank you. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة حازم بيضين والصحف الأردنية.
من عناوين الصحف الأردنية: غالبية المقاتلين الأجانب في العراق سعوديون. الأردن يستضيف اجتماع الدول المضيفة للعراقيين، اجتماع أمني عراقي أمريكي تركي حول مسألة أمن الحدود البرية، إنجاز المرحلة الأولى من إعادة إعمار ميناء النفطي جنوب العراق، تقرير دولي يدعو بريطانيا لإعادة استراتيجيتها بالعراق، حشود تركية مقلقة وتخوف أمريكي كردي من جبهة جديدة. ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث تقول صحيفة العرب اليوم إن أكراد العراق يتخوفون من التحركات العسكرية الحالية للجيش التركي التي باتت تلوح علنا باستهداف حزب العمال الكردستاني المتحصن في مناطق شمال العراق والقضاء عليهم. وفي مواجهة التصعيد العسكري التركي الأخير بزيادة عدد القطاعات على حدود العراق الشمالية إلى نحو 200,000 جندي مدججين بأسلحة فتاكة، حاول أكراد العراق زج الوجود الأمريكي بالموضوع بهدف توفير الغطاء الأمني لهم. وتقول صحيفة الأنباط إن تقريرا دوليا دعا بريطانيا لإعادة استراتيجية استراتيجيتها في العراق عبر إنهاء عملياتها العسكرية للتركيز على تدريب القوات المسلحة العراقية لتتمكن لاحقا من سحب وحداتها العسكرية. واعتبر التقرير أنه لا يمكن لبريطانيا أن تنجح دون التعاون الواسع مع الأمم المتحدة وجيران العراق، مؤكدة أن العراقيين وحدهم يستطيعون تحقيق عراق أفضل. صحيفة الدستور تقول إن الأردن سيستضيف اجتماع الدول المضيفة للعراقيين، وأنه سيتم توجيه الدعوات لحضور هذا الاجتماع لدى الانتهاء من التشاور حول تحديد موعد انعقاده مع الأطراف المعنية، وسيبحث الاجتماع سبل دعم احتياجات هذه الدول ومساعدتها لتحمل الأعباء والضغوط الكبيرة التي تواجهها مختلف القطاعات بسبب تواجد العراقيين على أراضيها وللمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة لهم. ومن تعليقات الكتاب يقول منار الرشواني في صحيفة الغد إنه خلافا لما قد يعتقده البعض فأن صراع القاعدة وشقيقاتها لن يكون بأي حال من الأحوال ضد الأنظمة العربية الحاكمة فقط، إذ سريعا سيكتشف حتى أنصار الانسحاب الأمريكي من العراق المتباهون بنصر لم يصنعوه من قوميين وغيرهم، سريعا سيكتشفون التناقض الذي سيخلق بينهم وبين الإسلاميين بشكل عام، والأهم من ذلك أن الإسلاميين ذاتهم سيدخلون حتما في مواجهة داخلية بسبب التناقض بين إسلاميين معتدلين يؤمنون بتغيير آمن بما يضمن الاستقرار الذي هو نقيض الانفلات والانهيار، وبين تنظيمات إسلامية ترى ضرورة قلب المجتمع رأسا على عقب لإخراجه من وضعه الحالي الذي هو واقع كفر إلى مجتمع مؤمن بمقاييس تلك التنظيمات. طبعا حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب في جولة على الصحف المصرية.
قالت صحيفة الأهرام أنه في الوقت الذي يضيق الكونغرس الأمريكي الخناق على إدارة رئيس جورج بوش وسياساته في العراق، كشفت صحيفة الأوبزرفر عن أن الحكومة البريطانية تعتزم سحب قواتها من العراق حسب الجدول الزمني الذي سيتم الإعلان عنه خلال أيام. وقالت إن الصحيفة البريطانية نقلت عن مصادر دفاعية مطلعة إشارتها إلى أن القوات البريطانية تعتزم الانسحاب إلى قاعدة مطار البصرة جنوب البلاد بحلول أغسطس المقبل، على أن يتم تسليم السلطات الأمنية في آخر إقليم تسيطر عليه القوات البريطانية للقوات العراقية. وفي تتبعها الأوضاع على الصعيد الداخلي، تقول صحيفة المساء إن 10 عراقيين قتلوا وجرح 25 آخرون من انفجار سيارة مفخخة في ساحة تكتر بها المطاعم بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد. ونقلت عن مسؤولين إن من بين قتل الانفجار امرأتين ومن بين الجرحى 3 نساء وخمسة أطفال، كما قتل 7 من حرس الحدود العراقيين ومدني وجرح 4 آخرون في كمين نصبها مسلحون لدوريتهم قرب بلدة بنجوين القريبة من الحدود العراقية الإيرانية شمال العراق. كما نقلت المساء عن غارب علي رئيس بلدية بنجوين أن القتال مع المسلحين استمر لأكثر من ساعة، مرجحا وقوف جماعة مرتبطة بالقاعدة تدعى كتيبة كردستان وراء الكمين إلى الشمال من بغداد. أما الجمهورية فتقول أن القوات الأمريكية عادت إلى استخدام القاذفات الاستراتيجية الثقيلة من طرازي B1 وB2 في قصف مواقع المقاومة العراقية للمرة الأولى منذ استكمال غزو العراق عام 2003. ونقلت عن الجنرال ريك لينش قائد الفرقة الثالثة مشاة أن القاذفات B1 قدمت مساندة جوية لقواته جنوب بغداد بواقع 14 طلعة في ليلة واحدة، زيدت في الليلة التالية إلى 18 طلعة، وتحمل الطائرة الواحدة 24 طنا من المقذوفات كما تقول الصحيفة المصرية. وعلى الصعيد السياسي العراقي، تقول مصر اليوم إن برلمانيين عراقيين أعربوا عن غضبهم من الضغوط الأمريكية عليهم لإقرار قانون النفط المثير للجدل على حد تعبير الصحيفة. وأكد النواب أنهم سيعملون وفق ما يرونه مناسبا لإقرار القانون. ونقلت عن عمر عبد الستار محمود من جبهة التوافق، نقلت عنه قوله يسلط الجانب الأمريكي ضغوطا لتشريع القانون بأي شكل، وهم مهتمون بشكل القانون أكثر من محتوى. كما نقلت عن نائب محمود عثمان عن قائمة تحالف الكردستاني أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الساسة العراقيين، وتابع معظمهم يعارض القانون بسبب هذه الضغوط الأمريكية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر.